بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أبو لهب المكابر العنيد. أبو لهب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته ويصح وكنيته أبو عتبة. قال الجوهري: والكنية والكنية أيضا واحدة الكنى. والكنية على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، والثاني أن يكنى الرجل باسم توقيرا وتعظيما، والثالث أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه، كأبي لهب واسمه عبد العزة عرف بكنيته فسماه الله بها. وسمي أبا لهب لإشراق وجهه، يعني كان جميل الصورة، أحمر الشعر أبيض الوجه. وكانت زوجته أم جميل من سادات نساء قريش، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده وبطشه وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسوف تكون يوم القيامة شريكة له، يعذبان في نار جهنم. اشتهر أبو لهب بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب دعوته بين قومه، فصد الناس عن الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فقد كان هذا المكابر العنيد كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغض له والتنقيص له ولدين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. وهذا مروي في طبقات ابن سعد، وفي سنده محمد بن عمر الواقدي الذي قال الهيثمي عنه في مجمع الزوائد: محمد بن عمر الواقدي ضعيف. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق. وقف المكابر أبو لهب موقفا عدائيا من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في أول الدعوة الإسلامية، عندما أمر الله تعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بتبليغ دعوته، فكان أبو لهب يضع كل همته في صد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته وتكذيبه بين قومه فيما جاء به من عند الله عز وجل. فقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع القبائل ووراءه رجل، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه وهو أبو لهب: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه والعياذ بالله. وفي رواية لهذا الحديث أيضا في مسند أحمد من حديث ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. الحديث وفيه قول أبي لهب: وحلفاءكم من الحي بني مالك بن أقيش. وفيه فقلت: أي ربيعة لأبي من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. وعندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله عز وجل بتبليغ دعوة الإسلام قومه وعشيرته الأقربين، كما قال سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ ما أمره الله عز وجل به من تبليغ دعوته بهمة عالية، فصعد عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، حتى اجتمعوا. فجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالواد تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ وعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل هنا عن الجيش. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا النداء لباقي القبائل وهو يقول: إني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا في الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عباس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. وهنا صاح أبو لهب لعنه الله بعد أن قام بنفض يديه، وكان رجلا بذيئا سريع الغضب، فقال للنبي: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسى والحزن يملأ قلبه، فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومعنى قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يدا أبي لهب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أقرباءه إلى الله عز وجل، فقال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي بمالي وولدي. فقال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب، والمعنى: ما أغنى عنه ماله وما كسبه، أي ولده يوم القيامة. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الرجل من كسبه. وروى ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين، فاصنع لهم صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا، وهو القدح الضخم، من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت له، فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حذية، أي قطعة من اللحم، فشقها بأسنانه الشريفة، ثم ألقاها في نواحي الصحفة، وهي شبه قصعة عريضة تشبع 5 ونحوهم، والجمع صحاف. ثم قال: خذوا بسم الله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وما أرى إلا مواضع أيديهم، والله الذي نفس علي بيده، إن كان الرجل منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. فيه بيان معجزة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو البركة في زيادة الطعام حتى كفاهم عن آخرهم وامتلأوا. ثم قال: اسقي القوم. فجئتهم بذلك العص فشربوا منه حتى رووا جميعا، ووالله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، بدره أبو لهب الكلام فقال: سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الغد يا علي، إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول، فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعت، ثم اجمعهم لي. ففعلت وجمعتهم، فأكلوا وشربوا، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ فأحجم القوم، فقلت وأنا أحدثهم سنا: أنا يا نبي الله، أي علي رضي الله عنه. فقام القوم يضحكون. ولما نزلت سورة المسد وسمعت بها أم جميل زوجة أبي لهب، أتت أبا بكر رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالت: إن صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن، وأعمى الله بصرها عن رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم تره. فقال لها أبو بكر: هل ترين معي أحدا؟ فقالت: أتهزأ بي؟ لا أرى غيرك. فسكت أبو بكر رضي الله عنه، ومضت زوجة أبي لهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني. وروي أنها ماتت مخنوقة بحبلها. وأما زوجها الكافر المعاند أبو لهب فقد رماه الله تعالى بالعدسة، وهو بثرة تخرج من البدن ينفر الناس ممن يصاب بها، فمات بهذا المرض بعد وقعة بدر الكبرى بسبع ليال. تلك عواقب الكفر الشنيع في الحياة الدنيا. حقا إن أبا لهب كان كافرا مكابرا معاندا محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس إيذاء وعداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أوعد الله عز وجل أبا لهب بالعذاب ومعه زوجته المكابرة في نار جهنم. قال الله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وفي هذا دلالة على صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفر فكان كذلك، إذ لو قالا بألسنتهما قد أسلمنا لوجد الكفار متعلقا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الله علم أنهما لا يسلمان باطنا ولا ظاهرا فأخبره بذلك. اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة وقنا عذاب النار. تنبيه: ليعلم أن بعض مدعي التصوف والطرق يروون قصة مكذوبة فيقولون إن أبا لهب لأنه فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده أو إصبعه في فمه يوم الاثنين وهو في نار جهنم فيمتص الماء، وذلك تخفيفا له من العذاب. انتهى قولهم. والعياذ بالله من هذا الافتراء على دين الله وكتابه العزيز، فقد أخبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فالله تعالى حرم على الكافرين في جهنم الرزق النافع والماء المروية، بل يسقون الحميم الذي يصب على رؤوسهم. والله تعالى يقول: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين، وتوفنا على كامل الإيمان، والحمد لله أولا وآخرا.